السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
الحمد لله رب العالمين
والفائدة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها الفضلاء، إن من العبادات القلبية التي ندب إليها الإسلام وحث عليها هي حسن الظن بالله، فإن حسن الظن بالله من أعظم العبادات القلبية التي ينبغي على المسلم أن يستشعرها وأن يعمل بها وأن يحركها في قلبه. وحسن الظن بالله أيها الكرام هو توقع الجميل من الله تعالى، والله جل وعلا من عرفه ومن عرف أسماء الله جل وعلا وصفات الله، فإن الله جل وعلا له أسماء الجمال وأسماء الجلال، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم، وهو الذي يرحم عباده، ومن أسماء الله تعالى الغفور، يغفر لعباده ذنوبهم وتقصيرهم، وهو سبحانه وتعالى الودود، وهو يتودد إلى عباده بأنواع من النعم سبحانه وتعالى. ومن أسمائه أيضا الشكور، فهو يقبل من عباده القليل ويجازي عليه بالكثير. وأيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار، ومن معاني الجبار هو جبر الرحمة، فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسر قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة بها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. إذن أيها الأحبة، من عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وعرف صفات الله جل وعلا فإنه سيحسن الظن بربه، وسيتوقع الجميل من الله، ويستشعر الفعل الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أحسن الظن بالله، وهو أعظم من عمل بالفعل الحسن عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. يعني إن الله سبحانه وتعالى كتب عنده إن رحمتي غلبت غضبي، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حسن الظن بالله، وعلمهم هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة، قال: وأحب الفعل الصالح. أيها الأحبة، من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له عليه الصلاة والسلام فقد أوذي أشد الإيذاء وأرادوا قتله وحرضوا الناس عليه، بل حرضوا سفهاء الناس وكانوا يسمونه ساحرا، وأيضا كانوا وشاعرا ويشتمونه ويسبونه عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخرجوه من بلده، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل الصالح، وهو في أشد الظروف، وهو في الغار، في غار ثور، هو وصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، لما قال: ما ظنك باثنين، أو يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فمن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وجد عبادة حسن الظن بالله ماثلة في سيرته عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، أي أن من حسن العبادة ومن أدب العبادة مع الله أن تحسن الظن بالله. فإذا عبدت الله جل وعلا وأتيت بهذه العبادة على شروطها التي أرادها الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت أولا خالصة لوجه الله جل وعلا، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت كذلك وقد أتى بشروطها الخاصة وأتى بأركانها مثلا وابتعد عن ما يبطل هذه العبادة، فإنه يحسن الظن بالله بأن الله جل وعلا قد تقبل منه هذه العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ومعنى ذلك أنه ينبغي على المسلم في كل حالاته أن يحسن الظن بالله. جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال، واستمع إلى هذا الحديث يا رعاك الله، إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وهذا الحديث فيه ترغيب وفيه ترهيب. فيه ترغيب أن من ظن بالله خيرا وجد خيرا، وأن من ظن بالله شرا وجد شرا. فالله جل وعلا يعامل عبده على حسب ظنه، على حسب ظنه بالله، ويفعل الله به ما يتوقعه منه عبده. فينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله. والصحابة وسلف هذه الأمة رضوان الله عليهم قد فهموا هذا الأمر وعملوا به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ثم قال ذلك بأن الخير في يده. إذن الصحابة كانوا يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول أحد العلماء وهو سهل رحمه الله، يقول رأيت مالك بن دينار في المنام، فقلت يا أبا يحيى كيف قدمت على الله عز وجل؟ يقول أي مالك بن دينار، يقول قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن حسن الظن بالله عبادة ينبغي أن تكون مع المسلم في كل شأنه، إلا أن هناك مواطن ينبغي على المسلم أن يغلب فيها حسن الظن بالله. ومن هذه المواطن عند الموت، فإنه ينبغي للمسلم عند الموت أن يغلب حسن الظن بالله، وأن الله جل وعلا سيغفر له ذنوبه، وأن الله جل وعلا سيدخله الجنة. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ويقول حاتم بن سليمان دخلنا على عبد العزيز بن سليمان وهو يجود بنفسه، قال فقلت كيف تجدك؟ قال أجدني أموت. فقال له بعض إخوانه على أي حال رحمك الله؟ قال فبكى، ثم قال ما نعول إلا على حسن الظن بالله. فقال فما خرجنا من عنده حتى مات. إذن أيها الأحبة، ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله عند الموت، وينبغي على أقارب الميت وعلى المسلمين من حوله أن يحسنوا الظن بالله جل وعلا في من مات من المسلمين. ومن المواطن عند الشدائد والكرب وعند الأزمات وما يصيب المسلم من هم وغم وابتلاء وعند الدين أيضا، يقول الله جل وعلا في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله جل وعلا خلق هذه الدنيا دار ابتلاء ودار محن ودار شدائد، وذلك لأنها ليست دار إقامة، إنما هي ممر إلى الآخرة. فاجعل الدنيا مطية إلى الجنة ولا تجعل الدنيا مطية إلى النار. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه الدنيا دار ابتلاء، فإذا ابتلى الله عبده فإن على العبد ينبغي أن يحسن الظن بالله، وأن الله جل وعلا ابتلاه ليكفر عنه ذنوبه ولينبهه إلى أمر مهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله تبارك وتعالى فما يبلغها بعمل، فلا يزال يبتليه حتى يبلغه ذلك. الرجل أو المرأة يكون له عند الله منزلة وأعماله لا ترفعه لتلك المنزلة التي يريدها الله، فيبتليه الله والعبد يصبر والله يبتليه وهو يصبر حتى يبلغ تلك المنزلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأبشر يا عبد الله وأبشر يا أمة الله، فإن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، يكفر عنه ذنوبه ويرفع درجاته. وينقل عن عيسى عليه السلام يقول: لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض عليه لما يرجوه من ذلك من كفارة خطاياه. ونحن اليوم يعني قد ابتلى الله العالم بما يسمى بكورونا، فإنه ينبغي علينا أن نحسن الظن بالله في مثل هذه المواقف، وأن الله جل وعلا ابتلانا بهذا الابتلاء لحكمة عظيمة، بل لحكم عظيمة قد ظهر شيئا منها عند الناس من رجوع الناس إلى دينهم واختفاء كثير من المنكرات وجلوس الناس في بيوتهم والتقائهم بأسرهم وصلاتهم جماعة بأهليهم. وهناك فوائد كثيرة وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بالله بأن الله جل وعلا سيرفع عنا هذا الوباء. والابتلاءات أيها الإخوة لها فوائد، منها تكفير الذنوب ومحو السيئات، ومنها رفع الدرجة والمنزلة في الآخرة، ومنها أيضا الشعور بالتفريط في حق الله واتهام النفس ولومها، فإنه ما من مصيبة يصاب بها العبد إلا وسببه الذنوب، وما ارتفعت هذه المصيبة إلا بسبب توبة. فإن الإنسان إذا وقع عليه البلاء فإنه ينبغي عليه أن يتهم نفسه بتقصيرها وذنوبها وغفلتها، ويعود إلى الله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويفتش في نفسه وينظر في ماله من حيث الحل والحرمة، وينظر في أفعاله وفي أقواله وفي قصوده، هل أراد بها الله أم أراد غير ذلك، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا، وينظر في تقصيره وذنوبه وخطاياه. أيضا الابتلاءات تفتح باب التوبة والذل والانكسار بين يدي الله، أيضا تقوي صلة العبد بربه، وأيضا تقوي الإيمان بقضاء الله وقدره واليقين به وبأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأيضا يذكر بهذه الدنيا، فإن هذه الدنيا ليست دار مقر وليست دارا يستأنس بها، فإن الابتلاء والمصائب تذكر بمآل هذه الدنيا وانكشافها على حقيقتها. ومن المواطن التي ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله فيها عند الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فمن دعا الله بيقين فإن الله جل وعلا سيستجيب له. ولذا من الأخطاء أن يجرب الإنسان الدعاء، لا يجوز المسلم أن يجرب مع الله، فإنه ينبغي على المسلم أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ويدعو الله بقلب خاشع منكسر بين يدي الله، وأن الله جل وعلا سيستجيب له ولو بعد حين. ومن المواطن التي ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله فيها عند التوبة، فإن المسلم إذا تاب وندم على ما بدر منه ورد الحقوق إلى أصحابها وعاهد الله على عدم العودة إلى المعاصي فإن الله جل وعلا يتوب عليه. يقول الله في القرآن: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة، وكما قدمنا لكم، أن حسن الظن بالله عبادة من العبادات، لكن حسن الظن بالله لها شرط حتى تقع وفق ما أراد الله وما أراد رسوله وما وافق شرع الله. فإن حسن الظن بالله الذي يثيب الله عليه هو ما حمل على أمرين: الأول فعل الصالحات، والثاني ترك المنكرات. حسن الظن بالله عبادة من العبادات ويثاب عليها العبد، لكن إذا تحقق أمران اثنان: الأول أن حسن الظن بالله يدفعه إلى فعل الصالحات، وأن حسن الظن بالله يدفعه إلى ترك المنكرات. أما أن يدعي أحد أنه يحسن الظن بربه وهو مصر على المعاصي، ثابت على غيه، منهمك فيها، تارك للفضائل والخيرات، فهذا عبد تسلط الشيطان عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إنما حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، فإن حمل حسن الظن على العمل فإنه صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. فليحذر المسلم من الغرور، فإن المغرور من ترك الصالحات ومن فعل المنكرات. فالمؤمن يجمع بين حسن الظن بالله وحسن العمل والخوف من الله. ثبت عند الترمذي من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تسأل النبي عن تفسير هذه الآية، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أحسن الظن بربه أو أساء الظن بربه فأساء العمل. فعلينا أيها الأحبة أن نحسن الظن بالله، وأن يدفعنا هذا أو هذه العبادة إلى فعل الصالحات وترك المنكرات، وأن نحذر كل الحذر من الغرور. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الله جل وعلا عنا هذا الوباء وعن المسلمين، آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.